بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة وأرسل إلينا أفضل رسله وأنزل إلينا أفضل كتبه. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا لا نحصي ثناء عليه. اللهم لك العتبى حتى ترضى ولا نحصي ثناء عليك. من الله تعالى على هذه الأمة بنعمة الإسلام ومنة الإيمان والعلم والقرآن، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. في هذه الدقائق أود أن أسلط الضوء معشر الإخوة والأخوات ومن بلغ على مناسبة تتكرر سنويا وتحدث في نفوس المؤمنين قدرا من الألم تجاه ما يصدر من بعض إخوانهم المسلمين من غياب الهوية وانتقاص الشخصية ورقة الإسلام وعدم الشعور بالارتباط بنعمة الإيمان. حينما يقترب رأس السنة الميلادية تجد كثيرا من المسلمين وللأسف يتهافت في إحيائها وإظهار البشر والابتهاج بها ومماهات ومشابهة ومضاهات اليهود والنصارى والذين لا يعلمون في مثل هذه المناسبات والأعياد، وغاب عنهم أن الله تعالى أكرمهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وميزهم بخصائص تدعو إلى أن يكونوا أمة سيدة لا مسودة، قائدة لا مقودة. ويظن بعض السطحيين من الإعلاميين وغيرهم أن انتقاد هذه الظاهرة، أعني ظاهرة مماهات الغرب والشرق في مناسباتهم، أنها من بث ثقافة الكراهية كما يقولون، والحق أن هذا في الواقع نوع من التعبير عن الانتماء الأصيل والهوية الراسخة والشخصية الثابتة لهذه الأمة. إنها لا تعني كما ادعى هؤلاء إغار الصدور أو إثارة الشحناء أو غير ذلك، ولكنها تعني أننا أمة لها استقلاليتها ولها معنويتها ولها شخصيتها المميزة، وبالتالي فهي ليست ذيلا وليست رجع الصدى لثقافات أخرى. ونحن نرى بأم أعيننا اليهود والنصارى والذين لا يعلمون لا يحتفون بأعياد المسلمين. هل سمعتم يوما من الأيام بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك في باريس أو لندن أو واشنطن أو بكين؟ هل سمعتم يوما من الأيام ابتهاج الناس في موسكو أو في برلين أو بون أو غيرها من عواصم الدول الأخرى بمناسبات المسلمين؟ قطعا لا، ونحن لا ننتظر منهم ذلك أيضا، ولكن الذي يدمي القلوب هو كون بعض المسلمين يحتفي بهذه الأعياد العالمية ولا يرى في ذلك بأسا، ويظن أن هذا نوع من الثقافة العامة وغير ذلك، وكأنما ينظر بعين واحدة. وحينما يسمع من بعض المذكرين ما ينتقد به مسلكهم هذا يتبادر إلى ذهنه أن هذا ضرب من التشدد أو بث الكراهية أو غير ذلك من المصطلحات المنحوتة حاليا والتي ابتلعها كثير من الناس وللأسف. إن هوية الأمة، أي أمة من الأمم، من أعظم مقوماتها، وهي تتمثل أكثر ما تتمثل في الدين واللغة والآداب العامة والعادات وغير ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بتميز هذه الأمة واختصاصها، وهذا التميز والاختصاص يقوم على أسس ثابتة لا كما تقوم عليه أي حضارة من الحضارات. فحضارة الأمة الإسلامية مبناها على توحيد رب العالمين وعلى أسس إيمانية خلقية راسخة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فليس اعتزازنا بديننا واستقلالنا بشخصيتنا وانتماؤنا لهويتنا ليس من باب التعصب المحض الذي يقع من بعض الشعوب الأخرى، كما تقول اليهود مثلا نحن شعب الله المختار. نحن ندعي أو نذكر هذا التميز بناء على أسس ثابتة، إن قامت فينا فنحن جديرون بها، وإلا فكما قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذه المقومات هي التي تدعونا إلى ادعاء الخيرية. فقد ألبسنا الله تعالى ثوبا لا نخلعه، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة هي خير الأمم، وأنها أكثر أهل الجنة، وأن الجنة 120 صفا، 80 صفا لأمة محمد. وقال بأبي هو وأمي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فينبغي أن يكون هذا الاعتزاز اعتزازا إيمانيا، لا مجرد صياح ونداءات وهتافات وغير ذلك. ومن هنا جاء النكير على الذين يحاولون مسخ وسلخ الأمة عن تاريخها وعن عقيدتها وعن انتمائها وإلحاقها ذيلا بالأمم الأخرى. ماذا يعني أن يحتفل مسلمون بعيد رأس السنة أو بأعياد الميلاد؟ يعني أنهم رضوا لأنفسهم أن يكونوا تبعا وذيلا وذنبا لغيرهم. وها نحن نرى في الأمم أن أمة لا ترتضي أن تتحدث بلسان أمة أخرى، وحينما يجري في المحافل الدولية كهيئة الأمم المتحدة وغيرها من منظماتها تأبى كل أمة إلا أن تتحدث بلسانها مع إتقان المتحدث للغة أخرى، ولكنهم يتحدثون إعرابا عن هويتهم واعتزازا بثقافتهم. ها أنتم ترون اليوم يهود كيف نفخوا الروح في رفات لغة كادت تنقرض وهي اللغة العبرية، وأحالوا منها لغة حيّة لمواطنيهم يتحدثون بها. ها أنتم ترون الآن الفرنسي يرفض ويستنكف أن يتكلم بالإنجليزية، كما أن الألماني يأبى أن يتكلم بالفرنسية وهكذا. بل إن بعضهم تجاه بعضهم بعض مع المشتركات الكثيرة التي تجمعهم يأبون أن يذوبوا في ثقافة بعض. فعجبا لأمة أكرمها الله بالقرآن وأرسل إليها خير الأنام محمدا صلى الله عليه وسلم أن تذوب وتماع في الثقافات الأخرى وتحيي هذه المناسبات بأنواع الفسق والفجور وعظائم الأمور. إن هذه المناسبة التي تتكرر سنويا لها وجهان، وجه ديني وهو ما يسمى بأعياد الميلاد التي تبتدئ ربما منذ 25 من ديسمبر إلى نهاية الشهر، وتحيا في الكنائس والكاتدرائيات والأماكن الدينية، وتتلى فيها الصلوات كما يسمونها التي يسبون فيها الله تعالى ويزعمون أنه ثالث ثلاثة وأن المسيح هو ابن الله، أو أن الله تعالى حل في المسيح وتجسد به، ويقولون بالإبنية وغير ذلك من العقائد الباطلة التي حذرهم الله تعالى منها وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. هكذا أنكر الله تعالى عليهم قالة السوء. فهذه المناسبات الدينية والطقوس التي تقام في كنائسهم وكاتدرائياتهم ومواضع صلواتهم هي من جنس هذا الكفر الذي لا يرتاب فيه مؤمن. ثم إنهم يتوجونها إن صح التعبير بعيد هو من أعياد الفسق والفجور، وهو عيد رأس السنة، وذاك من أخص عاداتهم، ولم يكن معهودا معروفا في المجتمعات الإسلامية إلا في العقود الأخيرة. ففي آخر ليلة وهي الليلة القابلة يجتمعون التجمعات الكبيرة في الميادين والساحات والقاعات، ويديرون كؤوس الخمرة وأنواع الأطعمة، ثم في منتصف الليل يطفئون الأنوار ويجري بعد ذلك ما الله به عليم. فكلا العيدين أعياد الميلاد وعيد رأس السنة لا يجوز شهودهما ولا المشاركة فيهما. أما الأول فظاهر بين، لأنه عيد ديني يقال فيه ما لا يرضي الله، بل ما يسخط الله تعالى ويقدح في أنبياء. ولا أظن ولا أتصور مسلما يعني ما حقيقة الإسلام يمكن أن يشهد مثل هذا الزور والمنكر. وأما الثاني فلأنه من خالص عاداتهم، والتشبه بهم محرم، وقد جاءت النصوص المتكاثرة في منع وتحريم التشبه بالكفار في عاداتهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، خالف المجوس، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا البلاد، بلاد الشام ومصر والعراق وفارس، كانوا ينهون عن شهود نيروزهم ومهرجاناتهم، لأن هذه هي خصائص الأمة التي تميزها. فلأجل ذا كان من المتعين تحذير المؤمنين من الوقوع في هذه المغالطات وهذه الإشكالات، وأيضا تزييف هذه التسويغات التي تصدر من بعض المتحدثين ممن لا علم له بالدين ولا شخصية لديه تجذبه إلى الأصول الراسخة لهذه الأمة، وإنما هو وللأسف رجع الصدى وصناعة غربية بامتياز. وهذا الأمر كان من الوضوح بما كان. ودعوني أتلو عليكم كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكره في كتاب أحكام أهل الذمة، وهذا الكتاب من أجمع ما كتب في أحكام أهل الذمة. يقول رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، يعني ونحوه مثل قولهم هابي كريسمس أو أشبه ما أشبه ذلك. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي يجري من المسلمين أو من بعض المسلمين من الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد وغير ذلك هو من هذا الضرب، بل إنهم يتبادلون التهاني ويهدون الزهور والأطعمة وغير ذلك بهذه المناسبة. فعلى أهل الإسلام أن يعتزوا بدينهم وأن يترفعوا عن هذه الممارسات، وأن يدركوا بعدها العقدي والديني والوطني أيضا والشخصي، وأن لا ينساقوا خلف هذه الدعايات وينخرطوا في مثل هذه الممارسات. أليس عجيبا أن يقع في حاضرة من حواضر المسلمين، أن تشاد شجرة ميلاد إلى بارتفاع أمتار طويلة وتضاء بالشموع، ثم يلتف حولها، وللأسف من يقولون في صلواتهم الله أكبر ويقولون لا إله إلا الله. أي تناقض هذا؟ كيف ابتلع هؤلاء الطعم، وكيف تم تسليك مثل هذه القضايا المكشوفة المفضوحة عليهم حتى لم يروا بها بأسا ولم يرفعوا بإنكارها رأسا؟ هذا أمر يدعو للأسف للأسى. فلذلك أدعو جميع إخواننا من طلبة العلم والمثقفين وذوي الغيرة والانتماء الصحيح لتاريخهم أن ينكروا مثل هذه الممارسات وأن يدينوها، وأن يدعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويبينوا بطلان ما عليه النصارى من التثليث وادعاء البنوة للمسيح وغير ذلك من قالات السوء. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، وقد اجتمع بعض الأسئلة المتعلقة بشرح العقيدة أو الفتوى الحموية، نجيب عليها فيما تبقى من الوقت. يقول السائل: هل الصوفية تأثرت بجذور الديانات الوثنية من حيث قولهم بالحلول، وهل يقولون بالتناسخ، يعني بتناسخ الأرواح؟ نعم قطعا، أن الصوفية قد التافت بلوثات النسك الأعجمي والثقافات الوافدة، وأنها لم تتمحض للدين النقي الذي كان عليه السلف الصالح، بل إنها تأثرت بأنماط سلوكية وفلسفية من أمم خلت. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فهذه المضاهات والتشابه تقع في هذه الأمة كما وقعت في الأمم قبلها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فما وجد مثلا عند فلاسفة اليونان من الغنوصية على سبيل المثال وجد في النصرانية واليهودية، ثم امتد نظيره إلى هذه الأمة في بعض الفلسفات الصوفية. وهكذا بالنسبة للممارسات، فكثير من ممارسات الصوفية مستمدة من البوذية والهندوسية وغيرها، فألبست ثوبا إسلاميا وجرى تأنيسها بين المسلمين، فصار عندهم مثل هذا الانحراف. على أن انحراف الصوفية كما أسلفنا ليس سواء، فثم انحراف بدعي لا يخرجهم من الملة، كبعض البدع القولية والعملية من استحداث الأوراد والوظائف واتخاذ البيعة والخرقة والتحزب لشيخ معين وما يسمى بالطرقية. وهناك قدر يخرجهم من عن الملة، وهو العقائد الفلسفية الباطلة كعقيدة الاتحاد ووحدة الوجود، فإن هذه والعياذ بالله تخرجهم عن أن يكونوا من أمة الإجابة، ولا يكونون من فرق الأمة 72، وهذا موجود عند بعضهم وعند غولاتهم، فيقولون بالحلول. فعلى سبيل المثال الحلاج قال: ما في الجبة إلا الله، وصلب لأجل هذا باتفاق فقهاء عصره. ولهذا وجد فيه لويس ماسونيوم بالمناسبة، وهو مفكر فرنسي مشهور في القرن الماضي، وجد فيه مثالا مقاربا لمعتقدهم في شخصية المسيح، ووجد أن شخصية الحلاج يمكن أن تمثل نوعا من التجسير بين الإسلام الذي ينشده هو ويدعيه وبين النصرانية، فألف كتابه أو أطروحته في الدكتوراه: الحلاج شهيد الإسلام الزاهد، وجعل من الحلاج الذي لا يعرفه أكثر المسلمين شخصية أعظم من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رأى فيه عقيدة الحلول في دعواه بحلول الإله فيه، ورأى في نهايته ما يعتقده هو في نهاية المسيح من الصلب، فإن الحلاج قتل مصلوبا. وكثير من دعاة حوار الأديان أو توحيد الأديان يقولون بملء أفواههم إنه لا يمكن إيجاد صلة بين الإسلام والنصرانية إلا عبر جسر التصوف، وصدقوا وهم كاذبون، لأن التصوف الذي صاغوه ورشحوه لكي يكون ممثلا للإسلام هو هذا الخليط من الفلسفات الباطلة الإلحادية التي تتضمن القول بالحلول وغير ذلك من العقائد الباطلة. أما الإسلام النقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعاش عليه المسلمون فلا ولا كرامة، فإنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما القول بالتناسخ فعلى حد علم القاصد لا أعلم أن في الطرق الصوفية من يقول بتناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح عقيدة موجودة لدى الهندوسية والبوذية والديانات المشرقية، ولا أعلم إن كان أحد من طوائف الصوفية الغالية تقول بذلك. يقول السائل: قول ابن خفيف والقصائد بدعة، هل يدخل فيه اليوم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية وهل تصح تسميتها بذلك؟ القصائد والرباعيات التي تحدث عنها بعض السلف وأنكروها هي عبارة عن قصائد يتخذونها على سبيل التعبد للتعبير عن عقائدهم وتدينهم، فيصوغون قصائد معبر عن العشق الإلهي كما يقولون. هذه القصائد كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة العبودية تتحدث عن محبة مطلقة تصلح محبة للأوطان وللنسوان وللبردان وللبلدان وللرحمن، بمعنى أنها عبارات فضفاضة ومعان مطلقة غير مقيدة بالحب الإلهي الصحيح. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فيعمد هؤلاء المبتدعة إلى صياغة قصائد فيها توجج وفيها يعني شيء من الغزل، لو قرأه قارئ ونزله على محبوب أو معشوق لاستقام له ذلك، ولو قصد به أو ادعى مدع أنه يخاطب به الرحمن لا توجه ذلك، وهكذا. فهذا اللون من القصائد بدعة ولا يجوز اتخاذه عبادة بحال من الأحوال، وإنما يتعبد لله بالألفاظ الشرعية التوقيفية من الأذكار التوقيفية أو الأدعية المطلقة الصالحة. وما يسمى الآن بالأناشيد الإسلامية لا تصح هذه الإضافة، لأن هذه الإضافة قد توهم بأنه عبادة وأن هذا مما يتقرب لله به، وليس في الإسلام شيء اسمه أناشيد إسلامية، لأن هذا التعبير يوهم بأن هذه الأناشيد يعني تنظم تقربا إلى الله عز وجل وأن في إنشادها قربة وعبادة، والأمر ليس كذلك. فإن الألفاظ التي يتقرب إلى الله تعالى بها إما تلاوة القرآن العظيم أو الأدعية المشروعة أو الأذكار الموقوفة، وأما ما سوى ذلك فإنه يدور بين دائرة الإباحة أو الكراهة أو التحريم. وهذه الأناشيد بشكل عام إذا خلت من المحاذير الشرعية فغاية ما نقول أنها مباحة، وإذا استعاض بها الإنسان عن سماع المعازف والأغاني وما أشبه فهذا خير وحسن من أن يتشاغل بسماع المعازف والأغاني، وكذلك أيضا لو استعملها لطرد الملل والسآمة والتنشط على العمل فهذا أيضا لا بأس به، كما كانوا يفعلون حينما كانوا يبنون المسجد ويرتجزون، لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. وكذلك كانوا يرتجزون عند حفر الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، ويقول قائلهم سماه من بعد جعيل عمرا وأصبح للبائس يوما ظهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بآخر كلمة عمرا ظهرا. وأيضا ما كان ينشده حسان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم وروح القدس معك، فإن مدافعتهم بالنثر والنظم أمر مطلوب، لكن لا يقال أنه مقصود لذاته وإنما لما يترتب عليه. فلا تسمى هذه الأناشيد عبادة، وإلا لم يكن بينها وبين القصائد التي تكلم عنها ابن خفيف وغيره فرق. وإن ارتبط بها شيء من المعازف أو الإيقاعات فإنها تحرم لسبب آخر، وإن تضمنت أيضا معانا باطلة كالغلو مثلا، كالذين يدبجون القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويغلون فيه غلوا خارجا عن الحد ويطرونه بما لا يرضيه، فإنها تحرم أيضا من هذا الوجه. فلذلك نقول لا يصح تسميتها بذلك، ولكن لا نقول بالمنع، وقد جرى مثلها ونظيرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مباح، كما أنه أيضا ينكر إدمانها والإكثار منها بحيث تحجب الإنسان عن الاشتغال بالقرآن والتنعم بسماعه وتلاوته. وعلى الناشئ أن يحذر من أن يستلين قلبه بغير القرآن، فإنه لو نشأ على التعلق بهذه الأناشيد وهذا الأداء وأصبح هجرا يصحو وينام عليه، فإن أذنه بعد ذلك لا تأنس بسماع القرآن ولا تأذن له. فينبغي للموفق أن يعود أذنه وخاطره وقلبه ومزاجه على التنعم بسماع القرآن. وقد جعل الله تعالى في سماعه ولله الحمد غنية وكفاية وأنس ومتعة و يعني حسنة لا يدركها إلا من تذوقها، وهذا يحصل بحمد الله تعالى لمن أقبل عليه، فإنه يجد فيه من التنعم ما لا يجده من يستمع لقينته ولآلته ولمعزوفته ولأغنيته. وهكذا المزاج فإنه تبع للإيمان، فإذا صح المزاج صحت الذائقة وأحسن الإنسان ما يسمع وما يقول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن وصفه تعالى بالحديث القدسي، قال فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيدنه ولئن سألني لأعطينه. هكذا أيها الإخوة والأخوات، إذا صح الإيمان صحت الذائقة والمزاج، وصار المرء يتنفس الإيمان تنفسا. وهذا يفسر لكم لما كان ذكر الله تعالى من أفضل القربات، لأن الذكر في الحقيقة عيش مستمر مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان القلب موصولا دوما بالله في جميع الأحوال والتقلبات، وأنت تأوي إلى فراشك تذكر الله، وأنت تنهض من فراشك وتستوي قاعدا تذكر الله، وأنت تأكل وتشرب وتدخل وتخرج وتقود سيارتك، وتمر بك مختلف ظروف الحياة، وذكر الله تعالى يصاحبك وكأنك تعبد الله كأنك تراه، هذا الذكر هو الذي يرفع الإنسان لأعلى الدرجات ويجعل فاعله يضاهي القائم الصائم المجاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. يقول السائل هل المعتزلة توافق الجهمية في كل أبواب الاعتقاد؟ كلا، بل يخالفونهم في كثير منها، وإنما تتفق المعتزلة مع الجهمية في نفي الصفات، في نفي الصفات، في التجهم، ولكن الجهمية أشد إغالا منهم، فإنهم ينكرون الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فأنها تثبت أعلاما محضة منزوعة المعنى، يعني صفات أسماء بلا صفات، فتثبت الأسماء وتنكر الصفات. لكنهم في باب أسماء الدين والإيمان بينهم فرق هائل، فإن الجهمية مرجئة شديدي الإرجاء، يقولون لا يضر مع الإيمان دم، والإيمان هو المعرفة، وأما المعتزلة فإنها في الجانب المقابل، فإنهم وعيدية يخرجون مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان، لكنهم لا يدخلونه في الكفر بل يجعلونه في منزلة بين منزلتين، إلا أنه عندهم في الآخرة خالد مخلد في النار، بينما هو عند المرجئة الجهمية في الجنة. فهذا من الفروق بين الطائفتين. كذلك أيضا في باب أفعال الله، الجهمية جبرية محضة والمعتزلة قدرية محضة، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء، فصارت نقطة التوافق هو ما يتعلق بباب الصفات. يقول سمعتك تقول إذا نظرنا إليهم بعين القدر وعين الشرع، ما الفرق بين عين القدر وعين الشرع؟ نعم، هذا التعبير عين القدر وعين الشرع، يعني حينما ننظر إلى هؤلاء المتكلمين الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، حينما ننظر إليهم بعين القدر، بمعنى ننظر إلى مجمل قدر الله عليهم وكيف اختار الله لهم هذا المسلك، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، نرحمهم، كيف أن هذه الآلات والأدوات التي حازوها لم تقدهم إلى الهدى والصواب. فإذا نظرنا بعين القدر من حيث قدر الله السابق عليهم فإننا نرثي لهم ونرحمهم، وإذا نظرنا إليهم بعين الشرع، أي بالعين التي تقوم فعلهم من حيث الصحة والخطأ والصواب والغلط، فإننا نخطئهم وندينهم ونذمهم ونحذر منهم. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون له نظر إجرائي يحكم فيه الشرع، ويكون له نظر اعتباري يحكم فيه القدر، فيتبصر بقدر الله تعالى وسننه في الأمم والأشخاص ليستنبط منها العبر، لا من باب الشماتة ولكن من باب الاعتبار. أما من حيث الشرع فالواجب إقامة الشرع بأن يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، ولهذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وعلى ترك الطاعات. فهذا تعبير أدبي علمي أو علمي متأدب، وهو أن ننظر إليهم بعين القدر وأن ننظر إليهم بعين الشرع، ولا تعارض بين النظرين. يقول سمعتك أيضا تقول استولى، ما الفرق بين استولى واستوى؟ طبعا سمعني أقول استولى أحكي فيه مقالة المحرفين الذين حرفوا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى على سبيل الإنكار عليهم، فإن ربنا سبحانه أخبر في 7 مواضع في كتابه أنه استوى على العرش، ومعنى استوى على العرش أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته، غير أن أهل البدع حرفوا هذا المعنى العربي الصحيح الذي يطبق عليه أهل العربية ولا يعرفون سواه إلى معنى اخترعوه وابتكروه، فقالوا المراد باستوى استولى، والأمر ليس كذلك، فإن هذا يلزم من أنه لم يكن مستوليا على العرش حين خلق السماوات والأرض ثم استولى عليه، وهذا لا يقول به مؤمن. فالمقصود أن استولى معنى مخترع مدعى ابتكره واخترعه أهل الكلام وحرفوا به معنى السواء عن وضعه العربي الذي بمعنى على، فقد قال الله تعالى عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره، أي لتعلوا على ظهور الفلك والأنعام، فاستوى إذا تعدت بعلى فليس لها إلا معنى العلو. يقول هل يجوز قول البقية في حياتك؟ هذا التعبير غير صحيح، لأنه لم يبقى بقية حتى يقال البقية في حياتك. نعم قائلوها يقصدون بذلك أمد الله في عمرك، أمد الله في عمرك، لكنها من حيث الصياغة معناها غير صالح، فإن قائلها يقصد أن بقية عمر هذا المتوفى يسأل الله أن يصرفها لهذا المعزة، والحقيقة أنه لم يبق له شيء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فما دام قد استكمل رزقه وأجله فأي بقية تدعو بها لهذا المعزة؟ كأنك تقول لم يبق لك شيء. لهذا كان هذا التعبير غير مناسب، وخير منه أن يعزي بعزاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما عز ابنته فقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبري واحتسبي. وربما كان هذا مناسبا إذا كان الفقيد صغيرا، وإذا كان غير ذلك فله أن يقول مثلا أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم، فإن هذا دعاء صالح ينتفع به الميت وينتفع به الحي. يقول ما الفرق بين التفويض أي تفويض الأمر لله وبين التوكل؟ أجد صعوبة في فهم الفرق بينهما مما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. الواقع أنني لا أرى بينهما الآن فرقا، فإن تفويض الأمر إلى الله يعني بمعنى التوكل عليه، فالذي يفوض أمره إلى الله كما قال نبي من أنبياء الله وأفوض أمري إلى الله كما قال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله، يعني أدعه لله تعالى يقضي فيه ما يشاء ويحكم فيه ما يريد، فهذا هو مآل التوكل أو هو معنى التوكل، إذ التوكل اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار مع فعل الأسباب المعينة على ذلك، فالمعنيان متقاربان. وأما التفويض المذموم الذي نذكره في باب الاعتقاد فهو الذي بمعنى التجهيل الذي يدعيه بعض الغالطين في باب الصفات حينما يقولون إن معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه مجهولة لا يعلمها أحد ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ويحملون قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على هذا، والأمر ليس كذلك، فإن هذا تجهيل لا تفويض. وأما ما سأل عنه السائل فليس بينه وبين التوكل فرق، وإن كان ثم فرق فلعله فرق يسير يرجع إليه إن شاء الله تعالى في كلام ابن القيم هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.